ثم قال صلى الله عليه وسلم مستدلا بالقرآن: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. شوف المجانسة. المؤمنون عامة الناس، والمرسلون هم الخواص الذين اصطفاهم الله لرسالاته. فيبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي اشترك فيه الجميع له أهمية. لما الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله أمر المرسلين في جميع الأمم بإقام الصلاة، وأمر المؤمنين في جميع الأمم بإقام الصلاة، ولكن هذا فرض على الجميع. أركان في الإسلام حق لله خاص، مطلوب لذاته، لكن هذا الأمر ينبني عليه غيره، وهو أساس لما بعده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا أيها الرسل، الرسل جمع رسول، يا أيها الرسل، والرسل جمع رسول، كلوا من الطيبات. أنا خطر في ذهني شيء وتعبت فيه، ولا في فرصة حتى الإنسان يحقق هذا الموضوع، وأحيله على طلبة العلم لعلهم يشتغلوا شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المؤمنين والرسل في تكليف واحد عن الله. أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. بما أمرهم؟ جاء في الأمر وجدنا مغايرة في الصيغة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا البيعة، ولا صيغة ثانية: كلوا من طيبات ما رزقناك واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هناك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيما يتعلق بالمؤمنين: طيبات ما رزقناكم واشكروا إن كنتم إياه تعبدون. يبقى الصيغة فيها مغايرة ولا لا؟ فيها مغايرة. نأتي أولا للأمر: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل. متى اجتمع الرسل في وقت واحد حتى يخاطبهم الله يا أيها الرسل؟ هل خاطب الله الرسل جميعا في وقت واحد في هذه الآية؟ لذا يقول بعض العلماء: يا أيها الرسل بالجمع، مقصودا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي صيغة الجمع في الجنس مرادا بها الفرد، كما يكون العكس: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يتفق العلماء على أن كلمة الناس هنا مرادا بها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في الموقف الثاني: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قائل القول الأول: إن الناس، الذين قالوا لهم، لا قالهم ليش الناس. القائل: هل هم جميع الناس ولا فرد واحد؟ فرد واحد، نعيم بن مسعود. فأطلق عليه الناس: إن الناس قد جمعوا لك. فالأولى مرادا بها فرد من الجنس، والثانية مرادا بها الجنس كله. وليش هذا؟ لأن الفرد الذي استعمل في حقه اسم الجنس قام مقام جنس كاملا. وهنا: أم يحسدون الناس، خطب صلى الله عليه وسلم بالجمع، بجمع الناس، لأنه فيما أعطاه الله يعادل الناس كلهم. إن إبراهيم كان أمة واحدة، كان أمة لأنه وحده الذي كان يعبد الله في ذلك الوقت. وأمه كان إماما وقدوة. وهنا يقول بعض العلماء إن قوله تعالى يا أيها الرسل بالجمع مرادا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توجه إليه الخطاب. بعض يقول لا، قوله تعالى قالت يا أيها الرسل أي قال لكل رسول في زمنه قل من طيبات واعمل صالح. يبقى كأنه قال لكل رسول في وقته. وهنا جاءت الآية إخبار بمجموع ما حدث وحصل من قول الله لرسله. مهما يكن من شيء الأمر عام لجميع رسل الله، المعنى صحيح والخطاب على هذا التوجيه. هنا يا أيها الذين وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الذي يلفت النظر لطالب العلم وخاصة الذي مثل ما يقول يلفت نظره الأساليب البلاغية وبلاغة القرآن فوق كل ملاق الأدب. الرسول قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، وجاء في صيغة الأمر في حق الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات هذه الفنجة لم يذكر معها القيد، كلوا يكفي لأنهم رسل الله يأكلون من الطيبات ويعملون صالحا. أما المؤمنون قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فما إذا الطيبات اللي يأكلها الرسل من إيه؟ من رزقهم الله. ولكن في نظر لما تيجي ولدك او صديقك او شخص محسوب عليك اعطيته 100 ريال وانتم في رحلة ولا في كذا، يا فلان اصرف مما اعطيتك، اصرف مما ايه اعطيتك. كلمة مما اعطيتك هذه هتقيم مؤشر في ذهنه بانك تذكره بايش؟ بما اعطيته. ولكن تقول يا فلان اصرف على كيفك لن تشر الى اعطيته. فحينما يوجه الخطاب الى الرسل وهم يعلمون حقيقة الرزق من عند الله وهم رسل الله، كأن الاسلوب يعفيهم من اشعار المنة بالرزق اياهم كلهم من الطيبات. لكن المؤمنين يحتاجون الى التنبيه، هذه الطيبات يحتاج المؤمن او الفرد العادي وهو دون مستوى الرسل. كل من طيبات رزق الله عندك، ولذا رتب عليه واشكروا لله. الرسل ليس في حاجة الى التنبيه او الى ان يكلفوا بالشكر، لان من طبيعة رسالتهم ان يعرفوا ان تلك الطيبات من الله وان يقوموا بجدلتهم بشكر نعم الله. فكأن منزلة الرسل ومقامهم ومكانتهم بما أرسلوا إليهم وبالنور الذي يحملونه يعرفون حق المنعم فيشكرونه. فإذا قيل واشكروا كأن فيه إشعار بتقصير منهم بالشكر، وهذا لا يليق بمقام الرسالة. أما عامة الناس فهو في حاجة إلى أن ينبه إلى أن هذه الطيبات من رزق الله، وإلى أن عليك واجب شكر النعمة، لأن أفراد المؤمنين ليسوا كالرسل، فالرسل ليس في حاجة كالأفراد بأن ينبه عليهم بأنها من رزق الله، ولا أن يطالبوا بأن يقوموا بشكر النعمة، لأن مقام الرسالة يحملهم على شكرها ولو لم يأتي هذا التنبيه، بخلاف أفراد الناس. بحاجة الى ان تدعوهم وان تذكرهم وان تبين لهم ان هذه الطيبات مما رزق الله، وما ومقتضى ذلك ان تقابل النعمة والرزق الطيب بالشكر. ثم ان كنتم اياه تعبدون، هذه يعني اخف لعامة الناس من المرسلين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بهاتين الآيتين على عموم التكليف للمرسلين مع المؤمنين. وهل كما أشرنا تكليف الله أو خطابه للمرسلين للمؤمنين بما خاطب بهم خاص في هذا الباب الأكل الطيبات؟ لأنه عام، كما أمر المرسلين بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وإلى آخره، كذلك المؤمنون وهم تبع لجميع المرسلين. ثم جاء إلى قضية مقارنة وبيان أثر الأكل من الطيب في حياة الإنسان في علاقته بربه. الأصل المبدأ عندنا إيش؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب من العبادات والمعاملات والمطعم والمشرب. فجاء بالآيتين وعموم التكليف بأكل طيبات من الرزق وشكر النعمة، ثم قال كأنه يقارن بين من يأكل الطيب وبين من لا يأكل الطيب، من لا يتحرار. ما هي النتيجة؟ انظر إلى الرجل أشعث أغبر يطيل السفر. هذه الحالة من حيث هي بالنسبة إلى العبد مع الله حالة عطف ورحمة وحالة مساعدة ولا حالة انقطاع وترك؟ إنسان أشعث أغبر طيل السفر في حاجة إلى إيه؟ إلى الرحمة والشفقة والعطف من الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا هناك بعض الآثار ثلاث دعوات لا ترد، وذكر المسافر، بل إن المسافر موضع الرحمة والترخيص، إن كان في الصلاة تكثر لا، إن كان في الصيام له أن يكثر، إن كان له ورد في حال إقامته وعجز عنه بسبب سفره أمر الله الملائكة أن تكتب له مدة ستره ما كان يعمله وقت إقامته. ليش؟ إكراما له لأنه في حالة ضعف. مع طول السفر والجهد، والسفر قطعة من العذاب، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، مشروعية رفع يديه في الدعاء إلى آخره، يا رب يا رب، يلح على ربه ولم يستجب له. ليش؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي او غذي، غذي غذاه غيره، اي في حالة طفولته نشأ على الحرام بين ابويه، غذي اي هو غذى نفسه، يعيش على الكسب الحرام، ان يستجاب له. بمقتضى هذا قضية منطقية، أن من غذي بالحرام ومد يديه وألح بالدعاء لا يستجاب، يستبعد أن يستجاب له. لكن يجب أن نستثني المظلوم، المظلوم لا ترد دعوته ولو كان مأكله حرام، المظلوم لا ترد دعوته ولو كان كافرا، كما في الأثر إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا علم ان له ربا فدعاه. المظلوم الكافر، المشركين لما كانوا يجوا في البحر وتجيهم المشكلة يضطرون ايه؟ يعني يدفعهم الاضطرار الى ان يدعوا الله وحده يستجيب لهم. لماذا؟ لانهم في تلك اللحظة كفروا بتلك الالهة واتجهوا الى الله وحده. وهكذا المضطر المظلوم ولو كان كافر حينما يتوجه الى المولى وحده في تلك اللحظة يكون الغى جميع الالهة من مفهومه، وعرف بانها لا تنفعه بشيء، كما جاء في بعض الاثار في كعب ولا من لما هرب من عام الفتح وذهب الى وركب في السفينة الى الحدث نائبه عكرمة، لما عمل فتح وركب في أكرم بعدك ركب في السفينة فاضطرب بهم البحر فقال ملاؤها
اخلص الدعاء لله وحده الان فانه لا ينجي من هذا الا الله. كالحديث اذا كان لا ينجي في البحر الا الله
فلا ينجي في البر الا هو.
لله علي ان انجاني من هذه لآتين محمدا ولأضعن يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. فهنا كلهم مجموعة مشركة تعبد يمكن حمل اصنام هم معهم، ومع ذلك عند الشدة يلجؤون لمن؟ وعلي بن حاتم لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم كم من اله لك؟ قال سبعة. قال كم؟ قال ستة في الارض وواحد في السماء. من الذي لضرائك وسرائك وشدائدك؟ قال الذي في السماء. قال انت مؤمن. معناها الاخرى الاخير يعني من قلت توابع لا فكاه يعني شيء من ملو اصل. اذا يمد يده بتلك الحالة ان للاستبعاد يستجاب له لانه لم يكن طيبا فيقبل على الله بقلب وبحس وبقول وبلسان طيب. لا قال ذلك غذي بالحرام يبقى كل ما نشأ عن الحرام حرام كما يقولون الفرع يتبع الاصل ما كان اصله باطل فترعه باطل. ومن هنا يقول بعض العلماء اللقمة تقذف او لقمة يقذفها العبد حراما في جوفه لا يقبل له صلاة كذا. الان تجدت 40 يوما. وعن احمد رحمه الله لو ان انسانا اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيها درهم واحد حرام لا يقبل الله صلاته في هذا الثوب. كل ذلك تنفير من الحرام. والحديث الصحيح كل ما غذي من الحرام فهو الى النار. ولذا في قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام مسؤولية كبرى على الآباء للأبناء. يتقي الله كل أب في أسرته في أبنائه ألا يطعمهم الحرام، لأنه إذا غذي بالحرام كان هذا الجسم نابت بالحرام. فإذا كبر وصلى ودعا الأصل يبطل كل ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والإنسان مسؤول عن أبنائه ماذا يطعمهم إن كان بكذبه وبتوكله على الله وبما رزقه الله من حلال طيبات ما رزقناه. وطيبات ما رزقناكم يقف عندها العلماء معنى الطيب هنا هل هو الحس او المعنوي. طيبات الرطب الطيب والعنب والموز واللحم المسلوق ولا كذا كذا، ولا الطيب الحلال ولو كان ملحا وخلا. حقيقة الطيب هو ايش؟ الطيب في الشرع قبل كل شيء. فاذا كان من اشهى ما خلق الله عسلا مصفى وزبدا معه مشروب يبقى طيب. ها والله ما هو طيب لانه ينبت الى الحرام ينبت الى النار ومآله الى النار يزحلق الى النار. لكن اكل خلا وملحا وخبزا حلالا وشرب الماء نعم الاكل طيب لانه يعين على طاعة الله. وسمعتم قضية الشافعي لما جاء عند مالك واكل كثير وبنت مالك تقول كيف تقول للشافعي صفته وصفته؟ ما صفة العلماء ياكل كثير؟ لمن اكل كثيرا نام طويلة ما تعبد. قال اساله لما اساله قال والله لها حد منذ ان خرجت من بيت امي وكانت في غزة ما ملأت بطني طعاما ابدا اتقي الشبه. فلما جئت بيت مالك ابن انس امام دار الهجرة علمت انه يتحرى الحلال فوجدت الحلال فاتبعت بطني.
وهكذا أيها الإخوة، الإنسان إذا تعود الحلال فقدم له الحرام وهو ربما وجدت عنده حساسية تقلق نفسه، لا يطمئن إليه، يرتاب. وتعلمون قضية الصديق رضي الله تعالى عنه وقضية عمر، لما أرسل عمر غلامه يأتيه بالحليب من ابنه فرجع فشرب، فاستنكر عمر طعم الحليب، قال تعالى من أين جئتني بهذا الحليب؟ قال والله أرسلتني إلى ابنك فوجدت الراعي قد أبعد بها وأدركت إبل الصدقة في الطريق فحلبوني منها. عمر يستنكر حليب إبل الصدقة من حليبه هو، ولو تعمد هذا ما تركه يستقر في جوفه، ما علينا من هذه الغم لأنه استنكر. وكذلك الصديق جاءه غلام له أي عبد له بطعام أكل، فاستنكر قال تعال من أين جئتني بهذا الطعام؟ قال كنت في الجاهلية تكهنت لرجل، وما أنا والله بكاهن، فأعطني فلم آخذ منه شيء فلقيني فأعطاني حلواني فاشتريت لك به. حلوان الكاهن جزء حرام، وكان في الجاهلية والإسلام يجب ما قبله، ولكن حق أخذ شيئا بغير مقابل وهو محرم. واشترى الصديق عن هذا الكاهن عن هذه الكهانة حساسية شفافية، يحس بهذا الطعام كنوا طيب أم لا، لأن الجسم كله طيب، فلما أدخلت عليه غير طيب لم يتلائم معه. هذا الجهاز لو جبت له سيارة 220 هو 110 ايش يصير فيه؟ يحرقه. لو كان 220 حطته 110 ما يشتغل. لو جبت سيارة مرسيدس وحطيت فيها عدة من ايش؟ شفر ولا شيء ثاني ما تشتغل. فالجسم الذي نما وترعرع على الطيب كان كله طيب لا يقبل الا من جنسه. اذا يبين صلى الله عليه وسلم ان اكل الطيب يعين على طاعة الله، وقليل مع الحلال خير من كثير مع الحرام، الحرام خير فيه، وان اكل الحرام يمنع اجابة الدعاء. اذا هذا الحديث في جملته يرسم لنا منهج الزهد والعفة والتعفف واتقاء الحرام واتقاء الشبهات، ليرد ذلك مفعوله على مفعوله علينا في عباداتنا في اولادنا، لان من غذي بالحرام وهو صغير كيف تكون نهايته وانت المسؤول عنه. والله اسال ان يوفقنا.